بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء، وقوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل، وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد
وحدهن
وقد توهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال:
والصحيح هو ما سبق بيانه، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى تختلف الأم عن البنت، فإذا عقد على البنت ثم طلقها فإنه يحرم عليه أمها حرمة مؤبدة، فالعقد على البنت يحرم الأم، بمجرد العقد على البنت يحرم عليه أمها. فلو أنه عقد على فتاة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أمها بعد ذلك فنقول له هذا حرام، سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، مجرد العقد فقط، مجرد العقد على البنت يحرم الأم. أما لو عقد على الأم ثم طلقها وأراد أن يتزوج ابنتها يوما ما جائز له ذلك، العكس، فلا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. ولهذا صارت القاعدة المشهورة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذا متى تحرم البنت؟ إذا دخل بالأم. متى تحرم الأم؟ إذا عقد على البنت. قل يا سعيد، متى تحرم الأم؟ بمجرد العقد على البنت. ومتى تحرم البنت؟ بالدخول بالأم. إذا لا يحرم البنت إلا دخول بالأم، والأم تحرم بمجرد العقد على البنت. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار وساق بسند عن علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أي تزوج أمها، قال: هي بمنزلة الربيبة. قال: وحدثنا ابن بشار وساق بسنده عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق وساق بسنده أن بكر ابن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: فلم أجمعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال: انكح أمها. قال: وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية رضي الله عنهم جميعا فأخبره في كتابه ما قال ابن عمر وابن عباس، فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء سواها كثير، فلم ينه ولم يأذن لي. فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر وساق بسند عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم يسمى.
نعم الصحيح الأول كما قلنا الصحيح الأول وأن البنت تختلف عن الأم. نعم.
وقال ابن جرير أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال له وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أراد بهما الدخول جميعا. فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس وقد توقف فيه معاوية.
يعني أن البنت كالأم إنما يحرمان بالدخول. هذا قول علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير. نعم. قال وذهب إليه الضمير فلم تكون دخلتم بهن على الثنتين فلا جناح عليكم. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الضمير يعود على الربائب وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم.
قال وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي وقد روى عن ابن مسعود مثله.
خالفه جمهور العلماء من السلف عندنا وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم بخلاف الأم فلا تحرم بمجرد العقد على الربيب. عندك إيه؟
عندي
فيما نقله الرافعي عن العبادي هنا وبعدين
وقد روى عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم وساق بسند عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود رضي الله عنه فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها. وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم بخلاف الأم فإنها تحرم مجرد العقد على الربيبة.
نعم. عندنا السقط عندنا يبدو. نعم.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا جعفر بن محمد وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. روي أنه قال إنها مبهمة فكرهها. ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حسين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير والصواب قول من قال الأم من المبهمات لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظرا وهو
قال ابن جرير
رحمه الله والصواب قول من قال الأم من المبهمات لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظرا وهو ما حدثني به المثنى وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج لابنه. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنا عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فجمهور الأمة على أن الربيبة حرام
فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنا عن الاستشهاد على صحته بغيره فدل هذا على أنه قد لا يكون الحديث له إسناد ثابت لكن عمل أهل العلم عليه، فإذا كان عمل أهل العلم عليه فإنه يقدم، وإذا قبلته الأمة فإنه يقدم على النظر على الإسناد، كما قرر العلماء كثيرا بأن شهرته تغني عن إسناده، وكذلك قبول العمل يغني عن إسناده. قال فإن في إجماع الحجة على صحة القول مستند على الشهادة على صحة غيره، وذلك لأن القرآن يدل عليه أصلا، هذا نص القرآن، القرآن نص على هذا، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم.
وأما قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، فجمهور الأمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قال وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب لا فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وفي الصحيحين أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت
يعني أنه لا مفهوم له، يعني لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، مفهوم المخالفة وهو إثبات الحكم للوجه الثاني لظاهر الدليل. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمعناه إن جاءكم الثقة فاقبلوا، هذا يسمى مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. وهناك مفهوم الموافقة، قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فدل هذا على أن على تحريم الضرب من باب أولى. ومفهوم المخالفة معمول عند جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الأحناف، لكن مفهوم المخالفة له شروط عند الجمهور، منها ألا يكون الخبر خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب مثل هذه الآية وربائبكم التي في حجوركم، فهل الربيبة لابنة الزوجة، هل الربيبة هذه لا تحرم إلا إذا كانت في الحجر في كفالته في رعايته، فإذا كانت بعيدة فإنها لا تحرم؟ هل نأخذ مفهوم مخالفة الذي هو وربائبكم التي ليس في حجوركم فلا جناح عليكم أن تنكحوهن؟ قال العلماء لا، لأن الغالب خرج مخرج الغالب، وهو أن الغالب أن الربيبة تكون في حجر الرجل، الرجل إذا تزوج امرأة لها بنت فالغالب أن البنت تكون مع أمها، الغالب أن البنت تكون مع أمها، يبقى هذا نص على الغالب وربائبكم اللاتي في حجوركم، وليست قيدا يعمل بمفهوم من مخالفة فيه فإذا لم تكن في الحجر جاز نكاحها، لا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. كذلك مثلا لا يعمل مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج التكثير، التكثير مثل قول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل لو استغفر 75 غفر لهم؟ أبدا، لأن المعنى إيه؟ إن تستغفر لهم مرات ومرات فلن يغفر الله لهم، مثل ما تقول واحد لو جئتني 100 مرة لن أعطيك شيء فلان، هل معناه أنه لو جاءك 101 تعطي هذا الشيء؟ لا، إنما هذا خرج مخرج التكثير، خرج مخرج التكثير. نعم. كذلك مخرج التهويل، مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى لو أكل الإنسان الربا قليلا يكون مباحا، وأن الربا المحرم هو أن تأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ لا، إنما الله عز وجل يريد تحذيرا من هذا، وهذا الصور هذه الصورة الموجودة لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإذا كان يحرم الدرهم أو الدينار فكيف تأكلون المئات والألوف والملايين، كيف هذا؟ نعم نعم.
Yeah.
ليس اشتهار عند العوام، المراد اشتهاره عند العلماء والعمل به، هذا هو المراد. يعني المشهور عند العلماء العمل به وعدم رده وقبوله، أما العوام لا، فقد يشتهر عند العامة لفظة هي موضوعة أصلا، خير أمتي في المدن مثلا، أعطي الصائل ولو جاءك على فرس، أشياء يعني كثيرة تشتهر على سنة العامة ولا تكون صحيحة غير مقبولة. لكن المراد يعني هنا اللي هو منطق العلماء، حينما ينطق العلماء فيقولون وشهرة هذا تغنى عن إسناده، ده منطق العلماء لو قبول أهل العلم. مثل مثلا لا وصية لوارث، حديث كثيرة قد تكون مشهورة عند العلماء يعني العمل بها وعدم رضيها وقبولها، فيكون المشهور عند العلماء القبول. ليه؟ لأنها معتمدة على أصول ومعتمدة على قواعد كلية ومعتمدة على كذا إلى آخره. نعم. اليد مقبوة طبعا. نعم العلماء ينصون على هذا. نعم. لا لا انت تقول اشتهر وهو مقبول، هو ليس مقبول، لا المراد نص العلماء على ذلك، نص العلماء على ذلك. مثل مثلا ما يذكر الترمذي ابو عيسى هذا الحديث ضعيف عليه العمل، او عليه عمل فلان وفلان وفلان، او يذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وشهرة هذا الحديث تغنى عن اسناده، ينص العلماء طبعا. نعم.
وأما قوله تعالى قال وفي الصحيحين أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم عزف بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية، وأحب ومن شاركني في خير أختي، قال فإن ذلك لا يحل لي، قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبية، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية البخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي.
يعني إذا بين النبي أن تحريم بنت أم سلمة من جهتين، أولا الجهة الأولى أنها ربيبته فهي ابنة أم سلمة، فكيف يتزوج النبي ابنة أم سلمة وهي زوجته، أم سلمة زوجته، فدل هذا على أن الربيبة تحرم عليه بالدخول بالأم، دخل بأم سلمة كيف يحله أن يتزوج بابنتها؟ هذا حرام. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع أبي سلمة، إذن هو عمها من الرضاعة، هو عمها من الرضاعة، فقال لقد أرضعتني وإياه ثويبية. نعم. أو ثويبة. نعم.
فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه بأم سلمة وحكم بالتحريم لذلك، وهذا هو مذهب الآئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف.
ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التحريم عائد إلى الحجر أو عدم الحجر، إنما مجرد الزواج بها والدخول به. نعم.
وقد قيل بأنها لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وساق بسنده قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة، فقال علي لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف، قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف، قال فانكحها، قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه.
يعني أن علي ذهب إلى هذا لظاهر الآية اللاتي في حجور وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الذي دخلتم هنا وربائبكم الذي في حجرك، فعلق الحكم على وجودها في الحجر، إذا لم تكن في الحجر فإنها تحل له، هذا فهمه رضي الله عنه. نعم. ولكن هذا مخالف لما عليه جماهير الأمة ومنهم الصحابة ومن بعدهم. فهو قول الفقهاء الأربعة وقول الأئمة الأربعة وقول الفقهاء السبعة. نعم. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه لأنهم يأخذون بظاهر النصوص. نعم. فقهاء المدينة السبعة سعيد بن مسيب وخارجة بن زيد ومسلم بن يسار. نعم.
وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم.
ينظمون في بيت، حد يحفظ البيت في بيت ينظم السبعة. نعم هات كده، في بيت يجمع السبعة. نعم.
وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختار ابن حزم وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدث
وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. نعم.
وقال ابن المنذر حدثنا
نعم. نعم. عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود وعروة بن الزبير والقاسم وسعيد بن المسيب أبو بكر وسليمان وخارجة بن زيد. نعم.
وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الأصرم عن أبي عبيدة قوله التي في حجوركم قال في بيوتكم. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وبنتها في من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني وهذا منقطع. وقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا أبو الأحوص وساق بسنده عن قيس قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. قال هشام عن قتادة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة وكذلك وكذا قال قتادة عن أبي العالية.
نعم وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يجمع بين المرأة وابنتها من ملك اليمين. نعم.
ومعنى قوله التي دخلتم بهن أي نكحتموهن قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء هو أن تهدي إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. وقلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا
يعني إذا أنه عقد على المرأة وخلى بها هل تحرم البنت أم لابد من الدخول الذي هو الوطئ؟ نعم.
وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين
وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا يحرم ابنت عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. خلوة الرجل بامرأته على أن خلوة الرجل بامرأته أعيد كده عنك اللفظ اللي عندك.
قال ابن جرير: وفي اجماع الجميع على ان خلوة امرأته لا يحرم ابنتها عليه اذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها او قبل النظر الى فرجها بشهوة، ما يدل على ان معنى ذلك هو الوصول اليها بالجماع.
طب اذا حرمت بالمسيس او المباشرة او النظر الى فرجها بشهوة، كيف يكون الاجماع؟ ما يدل على ان معنى ذلك هو الوصول اليها بالجماع.
هذا الاعلى.
نعم،
اعلى شيء الجماع.
ما يدل على ان معنى ذلك الوصول اليها بالجماع، هذا يكون هذا لا اشكال فيه، هذا اصلا لا اشكال فيه. انما هل تحرم هذه البنت بالخلوة بالام ومباشرتها وكذا وكذا؟ نعم، الخلوة تعامل معاملة الدخول، وهذا مذهب الصحابة قضاء بعض الخلفاء الراشدين وليعلم لهم مخالف. فالخلوة تعامل معاملة الدخول، فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم خلى بها، قبلها، مسها، باشرها، ثم طلقها من غير جماع، فإن البنت لا تحل له، وتجري الأحكام بالخلوة على ما تجري الأحكام به في الدخول. فالخلوة كالدخول تماما، تجري الأحكام. ولهذا لو عقد رجل على امرأة وكان قد مسها، قبلها، كذا كذا إلى آخره، ثم طلقها، فلها المهر كاملا، وإن لم يدخل بها، إن لم يجامعها، فإن الأحكام تترتب على الخلوة المأمونة، تترتب على الخلوة المأمونة، بخلاف الخلوة غير المأمونة، كما لو خلى بها في مكتب عمل، في وسيلة مواصلات، في كذا، هو وهي وحدها. لكن الخلوة المأمونة، فإذا أرخى سترا فقد ترتب الحكم على ذلك، كما لو كانت دخولا تماما. وهذا قضاء الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم مخالف. نعم.
وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترس بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.
يعني قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني أنه في المقابل أيضا، كما أن الرجل إذا دخل بالمرأة حرم عليه بنتها، وإذا عقد على البنت حرم عليه أمها، كذلك زوجة الابن فإنها تحرم على الأب، لو عقد عليها فإنها تحرم على الأب. لكن قيد الله بقوله: من أصلابكم، يعني أبنائكم من أصلابكم، أبنائكم في النسب، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، يخرج بذلك الابن الدعي اللي هو إذا تبناه، فإن التبني حرام، فيقال فلان ابن فلان، يقال فلان ابن فلان في التبني وليس من النسب الحقيقي الصحيح، فهذا لا يحرم عليه على الرجل. ليه؟ لأنه ليس هذا ابنه، وإن اعتبره الناس ابنه. وهذا في بيان خطورة مسألة التبني هذه، التبني هذه إجرام، الذي يتبنى طفلا أو طفلة ونسبها إليه هذا إجرام يا أخواني، لأنه يترتب عليه أحكام خطيرة جدا، أحكام خطيرة جدا، يعامل معاملة الابن في الخلوة بأخواته، إذا كان هذا للرجل هذا بنات فيعاملنا معاملة الأخ الأخت، ويعامل الولد معاملة الأخ وليس كذلك، فيقع بذلك مفاسد عظيمة. الأمر الثاني: المواريث، إذا مات الرجل فإن هذا الولد يرث وليس له نصيب في الميراث. الأمر اللي بعد ذلك: المحرمات، يعني أن هذا الرجل يصبح مثلا خالا لابنة أخته وليس كذلك، أو يصبح عما وليس كذلك. فتدخل يا أخواني الأمور في بعضها سبحان الله، من جهة مواريث، من جهة نسب، من جهة محرمات ونظر وخلوة وغير ذلك، مفاسد عظيمة جدا. إلا عنده عايز يجيب ولد ينفق عليه، يعلم الدنيا كلها ان هذا الولد عنده ينفق عليه، نقول لك والله اصلا خايف على احساسه أصلا مش عايز الولد يخدش في المجتمع ويعامل خلاص دخل الدنيا في بعضها عشان خاطر ابنك، عشان خاطر معنى باهت تخالف به شرع الله سبحانه وتعالى. إما أن تأخذ واحدا طفلا ثم تنفق عليه جزاك الله خيرا، لكن الدنيا كلها تعلم أن هذا ليس ولدك، ويكون مضبوطا بضابط الشرعية، اجعله شقة خاصة إذا كبر، اجعله كذا، أرضعه من هذه من امرأتك فيكون ابنا لها وبالتالي أخ من الرضاعة، لكن تأخذه بلا رضاعة ولا شيء ولا كذا ثم يعامل هذه المعاملة لا. فلابد أن يظهر هذا الأمر من جهة النسب، من جهة المواريث، من جهة المحرمات، لكن للأسف الشديد تجد هذا منتشرا عندنا. طيب من كان جاهلا ولا يعلم الحكم والآن علم الحكم، من كان جاهلا وعلم الحكم الآن فلابد من تغييره، لازم يغيره في الأوراق الرسمية وكذا، ولازم الولد يعلم هذا أو البنت تعلم هذا بالطريقة اللائقة ما فيش مشكلة، بالطريقة المناسبة ما فيش مشكلة، ده كان أبوكي كذا، كان صاحبي ومات، كان مش عارف كذا، يعني مسائل ما فيش مشكلة، الطريقة هذه واسعة، لكن في النهاية لابد أن تعلم من البنت أن هذا ليس أباها. نقول بقى نفسيتها ومش نفسيتها، ويترتب على ذلك ما يترتب من المحرمات لا، إنما الإحسان شرطه ألا يخالف نصا، لا يقع الإنسان في محرم من أجل أن يحسن إلى فتاة أو إلى صبي. نعم.
وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال: كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وساق بسنده عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم، ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قال: قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، فتحرم مجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول
هذا الجمهور؟ معنى مبهمات، قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول. نعم.
فإن قيل:
فتحرم بمجرد العقد عليه. نعم. وهذا متفق عليه، زوجة الابن تحرم على الأب بمجرد العقد عليها. نعم.
فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يجعله إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم، يقول امرأة ابنه من الرضاعة، لو ابنه من الرضاعة امرأته أرضعت طفلا صار ابنا له من الرضاعة، طيب الابن من الرضاعة هذا لو تزوج عقد على بنت، هل تحرم البنت هذه عليه أيضا؟ هذا ليس من صلبه، هذا من الرضاعة، هل تحرم عليه أيضا أم لا؟ فالجمهور على التحريم. لماذا؟ ما دليله؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، في لفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فيكون هذا ملحق بالنسب، الرضاعة المحرمات من الرضاعة تلحق بالمحرمات من النسب، فعم البنت من الرضاعة كعمها من النسب، خالها من الرضاعة كخالها من النسب، أخوها من الرضاعة كأخيها من النسب، أختها من الرضاعة كأختها من النسب تماما. ولهذا حتى لو رجل تزوج امرأة وثانية وثالثة وغير أم المرأة التي رضع منها، فإن الحرمة تنتشر كما هو قول الجماهير، حرمة تنتشر. نعم.
وقوله تعالى: وأن تجمعوا
بين، يبقى إذن زوجت الابن سواء كان هذا من الصلب أو من الرضاعة، يبقى يخرج من؟ يخرج المتبنى. طيب هل الابن المباشر ولا ابن الابن وابن ابن الابن وكذا؟ لا، الابن وإن نزل، الابن ابن الابن وهكذا، لأنه ابن، لأنه ابن. نعم. ليه؟ وليه؟ نعم 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 على البن على الابن. نعم.
وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف، كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى.
نعم، لا مثنوية فيما يستقبل يجمع رجل بين المرأة أختها، ولا استثناء فيما سلف فتبقى المرأة مع أختها إذا كان قد عقد على ذلك في الجاهلية. لا، فإذا أسلم وعنده امرأة وأختها وجب أن يطلق إحداهما. نعم.
فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود وساق بسنده عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن لهيعة، وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجيشاني. قال الترمذي واسمه ديلم بن الهوشع عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به. وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن.
وقد دل هذا على تحريم الجمع بين الأختين ولو كان قد تزوج أختين في الجاهلية، فإنه إذا أسلم خير، كما لو أنه تزوج أكثر من 4 نسوة فإذا أسلم، إذا كان معه 10 نسوة في الجاهلية ثم أسلم فإنه يختار 4 منهن ثم يطلق الباقي. طيب، وهل الأخت أيضا جمع بين أختين يلحق بها أيضا ملك اليمين؟ لو كان في أختان من ملك اليمين هل يجمع بينهما أو أن هذا خاص بالحرائر؟ الجواب الذي عليه أهل العلم أنه أيضا يحرم إذا كان من ملك اليمين، فلا يجوز إذن الجمع بين المرأة وابنتها، ابنتها لا يجوز له إذا كان عنده امرأة من ملك اليمين لا يجوز له أن يتزوج ابنتها، وكذلك أيضا الأختين للعموم للعموم. وأما قوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زوجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ما لم يرد النص بالامتناع منه. نعم.
فدل على قال وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق بسنده عن الديلمي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قال ابن كثير قلت فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروس، ويحتمل أن يكون غيره فيكون أبو وهب قد رواه عن 2 عن فيروس الديلمي والله أعلم. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله.
نعم. طيب هذا نفس الأثر. طيب، وأما الجمع بين الأختين هتفيلي بليه بعدها على طول بعد الأثر هذا بعد الأثر. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده ساق بسنده سعود أنه سئل
عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهاه، فقال له يعني السائل يقول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبعيرك مما ملكت يمينك. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن قبيصة بن زهيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين
يعني تأتي بعيرك فبعيرك من ملكة يمينك، هي كل حاجة العموم، العموم إذا خصص فإننا نعمل بهذا التخصيص. نعم.
أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما،
يقول هذا هو المشهور عن الجمهور
وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم.
نعم.
وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. فقال الإمام مالك رحمه
على قاعدة أحلتهما آية وحرمتهما إيه آية، حرمتهما آية وأن تجمع بين الأختين إلى ما قتله، وحلتهما آية وهي إلا ما على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، كما القول في البنت وأمها من في ملك اليمين أيضا. نعم، فكان هذا موجب التوقف في هذه المسائل اللي هو العموم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذا ملك اليمين تكون مباح، وإذا نظرنا إلى المحرمات في الحرائر وجدنا المنع، لكن هل هذا التحريم يختص بالحرائر أم لا؟ فكانت الآية هذه المشكلة اللي هي أو ما ملكت أيمانهم. فابن مسعود هنا يقول لما قال له إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقال بعيرك من ملكة يمينك، يعني إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يكون ملك يمين هذا مباح مطلقا، فبعيرك من ملكة اليمين، تقول لأنه ملك يميني بخلاص. نعم، إلا أمة الإيه؟
أمة الكتابين.
صحيح. صحيح. نعم.
أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعلى ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب وراه علي بن أبي طالب قال وبلغني عن الزبير بن العوامي مثل ذلك. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار إنما كان قبيصة بن زؤيب
كنية قبيصة بن زؤيب
إنما كنية
أو إنما كان قبيصة بن زؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان
إنما كان قبيصة بن زؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان
إنما كان قبيصة بن زؤيب عن علي بن أبي طالب.
وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر حدثني خلف بن أحمد قراءة علي أن خلف بن
فلقي رجلا من أصحاب النبي كناه يعني ليه لصحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب. نعم.
ثم قال أبو عمر حدثني خلف بن أحمد قراءة علي وساق بسنده عن إياس ابن عامر قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من
لأن له أن يستمتع بملك اليمين ما شاء من العدد، إنما العدد في الحرائر. نعم.
ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.
صارت قاعدة هنا، هذا الأثر يجمع قاعدتين، قاعدة يحرم عليك من الرضاع يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقاعدة يحرم عليك ما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد. نعم.
قال أبو عمر قال ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك من في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته.
الله أكبر. قال العلامة أحمد شافعي التفسير قول ابن عبد البر رحلة رجل أو رحلة وبضم الراء وسكون الحاء، رحلة أي الوجه الذي يأخذ فيه ويدريه، تقول أنتم رحلتي بضم الراء أي الذين أرتحل إليهم، وقوله لما خابت رحلته هو بكسر الراء أي ارتحاله. يبقى هذا الحديث رحلة، لو لم يصل الرجل من أقصى المشرق والمغرب مكة غيره لما خابت رحلته، يبقى هذا الحديث رحلة أي غنيمة ووجه ليس إذا قصده الإنسان وأخذه فما خابت رحلته. نعم.
قال قلت وقد روي عن علي نعم. نحو ذا
نعم تعتق الذي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قال فإن ناسا يقول إن بل تزوجها ثم تطأ. فقال رأيت أن طلق زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليه لأن تعتق أسلم منك. ثم أخذ علي بيده وقال فين أنت فين اللي قرأت أنت إيه ها ها فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك لأن تعتقها أسلم لك. الإشكالية فين؟ يعني هو يقول بل هناك أناس يقولون تزوجها وتطأ الأخرى فتكون جميعا بينهما لو تزوجت هذه تطأ الأخرى. ايه الاشكال في هذا؟ بل تزوجها ثم تطأ الاخرى بل تزوجها. قال في الناس يقول بل تزوجها المؤمن ولا يجمع بينهما خلاص المؤمن ولا يجمع بينهما. نعم.
قال ابن كثير قلت وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان رضي الله عنهم. وقال ابن ابو بكر بن مردوي حدثنا محمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي علي بن ابي طالب حرمتهما آية واحلتهما آية يعني الاختين. قال ابن عباس فحرمهن
علي يحرمهن علي قرابتي منهن
يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض يعني الإماء. وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني في النكاح.
يعني كان أهل الجاهلية كان الواحد لا ينكح أمه ولا ينكح ابنته ولا ينكح عمته ولا خالته. هذا كان عند أهل الجاهلية مستقر. لكن كانوا يرون صحة أو كانوا يتزوجون امرأة الأب وكانوا يجمعون بين الأختين. فلهذا نص الشارع على هاتين الصورتين إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني في أمر الجاهلية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وسائر المحرمات الأخرى في النسب كان أهل الجاهلية يحرمونها. فما كان أهل الجاهلية ينكح الواحد أمه أو ينكح ابنته لا كان هذا أيضا ممنوعا عندهم. لكن المباح عندهم ماذا؟ أن يجمع الإنسان بين الأختين وأن يتزوج زوجة الأب. نعم نعم خلاص خلصنا بقى. ما المؤمن هو حاصله ان ما يجمع بين الاختين خلاص ماشي. المهم في النهاية يعني هذا هو المطلوب.
ثم قال ابو عمر روى الامام احمد بن حنبل واستاق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
المهم يعني الغرض علي رضي الله عنه واضح يعني نعم
يحرم من الإماء
أنه يحرم من ملك اليمين ما يحرم من الحرام. كما قلنا المراد واضح يعني نعم أنه منع ذلك نعم.
ثم قال أبو عمر روى الإمام أحمد بن حنبل وساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي نحو ذلك
والأضر والأقرب بل تزوجها يعني هو ده الأقرب بل تزوجها قولهم يقول بل تزوجها ثم تطهر الأخرى. نعم وده الأقرب. نعم.
قال أبو عمر وقد روي مثل ذلك قول عثمان عن طائفة وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف.
قال أبو عمر روى الإمام أحمد.
وقال ثم قال أبو عمر روى الإمام أحمد بن حنبل عن وساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، وعن ابن سيرين والشعبي نحو ذلك. قال أبو عمر وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا العراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح، وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم وهو الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها.
يعني وهو الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها والله المحمود. نعم.
وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
طيب نقف. هذه الآية يعني ذكر رحمه الله فيها أحكاما كثيرة، لبين القاعدة هذه مهمة يا إخواني احفظوها، بأنه يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، فالجمع بين الأختين في الحرائر لا يجوز، فكذلك في الإماء، كذلك الأم والبنت فكذلك في الإماء، فيحرم في الإماء من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. إلا العدد يعني أن الإنسان لو عنده 20 امرأة من الإماء فهذا لا ضير عليه، فهذا لا ضير عليه، تصرف بنا جميعا. نعم نعم. اللي هو في الايه؟ في الوطئ. نعم نعم. الزواج نعم. لا في مقام دي شيء والتحريم شيء آخر، ولهذا هي قد تزوج عمها، لكن ليس عمها من النسب المعروف لو أخو الأب هذا لا يجوز لها أن تزوجها، لكن العم المعهود عندنا في المجتمع العم العرفي وليس عم النسب، إنما عم عرفي، يبقى مثلا ابن عم الأب هل لها أن تزوجه؟ نعم تتزوجه، هي تقول هو عمي، لكن هذا عمي في العرف، مثل ما تقول أي واحد هذا عمي، إنما العم المحرم هو العم من النسب المباشر هو أخو الأب، أخو الأب، كذلك الخال هو أخو الأم، لكن ابن عم الأم إحنا بنقول عنه خال، أي أحد من طرف الأم يصبح خالا لك في العرف، وأي أحد من طرف الأب يصبح عما لك هذا في العرف. نعم. نعم. في الملك، ملك اليمين يعني ولا ال ايوه نعم في الملك ولا في الوط في ما هو هذا ممنوع، احنا قلنا هذا ممنوع ان يجمع بين الاختين في الوط، هذا ممنوع. رجعت انا ما مشكله رجعت انا اظن الله ينجحكم بقى خلاص فضونا بقى من المسائل ديت، هنرجع تاني بقى خلاص، احنا قلنا الحرائر اللي ما يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، الحرائر يحرم الجمع بين الأختين أيوة يحرم الجمع بين الأختين، خلاص يبقى يحرم الجمع بين الأختين في الإيمان. أثر علي واضح، أثر علي واضح أن هذا ممنوع، ولهذا يقول له إذا طلقها زوجها أو ترجع إليك مرة ثانية، ترجع إليك مرة ثانية خلاص لبين لا يجوز. نعم طب خلاص لو أعتقها خلاص خرجت عن ملك يمين يبقى ما جمع، خرجت عن ملك يمين. نعم.